أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي، والمطلب الأخير الذي كنا نتحدث عنه يوم الأربعاء كان يرتبط باجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية في الخروج من الدار أو الأرض المغصوبة. وللوهلة الأولى قد يظهر أن هناك اجتماع فعلا للأمر والنهي، فكيف نعالج هذه المسألة؟ وكانت هناك وجوه ثلاثة. أولها القول بأن الخروج ليس مقدمة للواجب، وقد تقدم وطبقناه. والثاني أن دليل حرمة التصرف لا يشمل المقام، أيضا تقدم وطبقناه. والثالث أن يقال أن قاعدة مقدمة الواجب غير ثابتة في المقام، يعني نضيق من قاعدة وجوب مقدمة الواجب، وذلك ببيان تقدم نكرره حتى ماذا؟ حتى نطبق العبارة. قال رحمه الله أنه إذا أتينا إلى مقدمة الواجب فإن المقدمة من ناحية أفرادها، وأن أفرادها متصفة بالحرمة أو الإباحة على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون للواجب مقدمتان، مقدمة حرام ومقدمة مباح، وحينئذ من الواضح أنه يتجه الوجوب الغير إلى المباح أو إلى الحرام، إلى المباح. النحو الثاني والقسم الثاني أن تكون مقدمة الواجب منحصرة بالفرد المحرم اضطرارا، كمن مرضة من دون أن يسبب المرض لنفسه، مرض مرضا عضالا ولا يشفى هذا المرض إلا بتناول المحرم، حينئذ من الواضح الوجوب النفسي وهو حفظ النفس أهم من الحرمة، فحينئذ يتصف هذا الفعل تسقط الحرمة ويتصف شرب هذا المحرم بالوجوب. القسم الثالث أن تكون المقدمة في حد نفسها لها فردان، واحد مباح واحد حرام، ولكن المكلف بسوء اختياره عجز نفسه عن الفرد المباح واضطر، عليكم السلام ورحمة الله، واضطر إلى الفرد المحرم بسوء اختياره. مثل ماذا؟ كما ذكرنا، مثل من دخل بسوء اختياره إلى الأرض المغصوبة ورمى هاتفه خارج الأرض المغصوبة. ليه؟ حتى لا يستطيع أن يتصل ويستجيز، لأنه إذا استجاز يكون خروجه مباحا، أما إذا لم يستجز فإن خروجه يكون محرما. هذا بسوء اختياره رمى الهاتف، شو صار عنده؟ صار مضطرا أن يستفيد من المقدمة المحرمة، وهي ماذا؟ الخروج، التصرف، يعني هذا لن يستطيع التخلص من الغصب إلا من خلال التصرف في أموال الآخرين بدون إذنهم. فإذا الكلام أنه هذا الخروج هل يكون محرما بالحرمة النفسية وواجبا بالوجوب الغيري في آن واحد؟ السيد شهيد يقول لا. أما الحرمة فإنها تبقى على مستوى المبادئ. ليه؟ لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافي عقابا. وأما بالنسبة للوجوب الغيري فأيضا يقال الوجوب الغيري يسقط خطابا. لما؟ لأنه إنما كان هذا الفرد محرما بسوء الاختيار، فإن فيه مبادئ الحرمة ولا تجتمع مبادئ الوجوب مع مبادئ الحرمة، بل الوجوب النفسي يسقط خطابا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من عجز نفسه عن المقدمة بسوء الاختيار فيكون قد عجز نفسه عن ذي المقدمة أيضا بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا وإن كان لا ينافيه عقابا. فالنتيجة أن الخطابات الثلاثة تسقط: الخطاب بالحرمة النفسية، والخطاب بالوجوب الغيري، والخطاب بالوجوب النفسي، الثلاثة تسقط. ويبقى ماذا؟ يبقى اللزوم العقلي. العقل يقول لك أيهما أهون الأمرين؟ أتبقى أن تبقى في الأرض المغصوبة وتغصب إضافيا حتى تغصب 5 دقائق إضافية، والخروج يحتاج 5 دقائق فيكون غصبك 10 دقائق، أما إذا تخرج الآن فلا يكون غصبك إلا 5 دقائق. العقل ماذا يقول لك؟ شر وشر، ارتكب أهون الشرين، أهون الأمرين، فيخرج ويكون مستحقا لماذا؟ للإدانة والعقوبة. عقوبة إضافية. نعم، غصب إضافي، وكل لحظة إضافية يبقاها في مال الغير بدون إذن هذا غصب بالنتيجة. نطبق العبارة. قال رحمه الله: وأما الوجه الثالث فهو المتعين، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها عليكم السلام إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسام، أحدها أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل فعلا، وفي يعني فيها فعلا فرد محرم وفعلا فرد واجب، كما قلنا واحد يريد يتوضأ في عنده ماء وفي مياه خزان الشيخ حسن اللي كنا عم نحكي عنه يوم الأربعاء، فأنا أستطيع أن أتوضأ بالماء المباح ولا أستطيع أن أتوضأ بالماء الحرام، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو غير المحرم خاصة، لأن الملازمة التي يدركها العقل لا تقتضي أكثر من ذلك. الملازمة إنما تقتضي ماذا؟ المباح. ثانيها أن تكون منحصرة أساسا وبدون دخل للمكلف في ذلك في الفرد المحرم، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم إذا كان الوجوب النفسي أهم من حرمته وتسقط الحرمة حينئذ. أما إذا كانت الحرمة أهم فيكون حراما ويسقط الوجوب الغيري. واضح؟ فالنتيجة على هذا في هذا القسم الثاني تابعة لأهمية الوجوب النفسي أو أهمية الحرمة النفسية. إذا الحرمة النفسية للمقدمة أهم، يعني أفرض هذا حتى يرتفع عنه ألم بطنه يقتل إنسانا، يقول لا، فلتبقى بطنك توجعك ولا تقتل هذا الإنسان. ثالثها أن تكون منقسمة أساسا إلى فرد مباح وفرد محرم بالأساس هكذا، غير أن المكلف عجز نفسه بسوء اختياره، هو برميه للهاتف، هو رمى التليفون، عن الفرد المباح. وفي هذه الحالة النتيجة هي هذه: يدرك العقل أن الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغير نحوه ما دام بسوء الاختيار. لاحظتم؟ هذه النتيجة، أن العقل يرى أن، وهو معنى ماذا لما قال الوجه الثالث بأن تعبر عنه الوجه الثالث انخرام في قاعدة وجوب المقدمة. واضح؟ هون أين حصل الانخرام؟ أن العقل يقول لك طالما عجزت نفسك بسوء الاختيار عن الفرد المباح وبقي عندك الفرد الحرام، فإن قاعدة مقدمة الواجب واجبة لا نقبل بها في المقام، وإن كان هذا الفعل مقدمة. واضح؟ الآن يريد أن يشرح، يقول: أولا فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة. طبعا كما شرحنا لكم أنه يبقى على ما هو عليه من الحرمة بلحاظ المبادئ. ليه؟ لأنه مورد للاضطرار بسوء الاختيار. الأمر الثاني، ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذي المقدمة، لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب تعجيز شرعي عن الواجب. الآن التعجيز له معنيان، تارة يكون تعجيز عقلي وأخرى يكون تعجيز شرعي. شو يعني تعجيز عقلي؟ التعجيز العقلي أن يكون أمامي ماء واحد، فيش عندي غيره، أحمل هذا الماء وماذا؟ وأريقه وأسقي به الزرع. جيد؟ أنا بعدما أرقت الماء أنا عاجز عن الوضوء، عاجز شرعا؟ لا، عاجز عقلا، يعني العقل يدرك أنني عاجز عن الوضوء. أما لما يكون عندي ماءان، ماء مباح وماء مغصوب، وأريق الماء المباح، أنا عقلا عندي ماء بعد، لست عاجزا عن الوضوء، ولكن بسبب أن الشارع حرم علي الغاصب فصار استعمال الماء المغصوب حرام، فصرت عاجزا عن الوضوء لأن الماء الذي سأتوضأ به ماذا؟ مغصوب. واضح معنى المنع الشرعي؟ لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب، لأن هذه المقدمة محرمة، هذا تعجيز شرعي عن الواجب. يعني أنا أعجز نفسي بنظر الشارع عن الإتيان بهذا الواجب. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الأمر الثاني. ثالثا، ولما كان هذا التعجيز الشرعي عن ذي المقدمة بسوء الاختيار، حاصلا بسوء الاختيار، بسوء اختيار المكلف، فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذي المقدمة على القول المشهور. قول المشهور في ماذا؟ في أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافيه عقابا دون العقاب والإدانة. انتهى، فصار الحكم عندنا أن الحرمة خطاب ما إلها، والمقدمة وجوب غيري كخطاب ما إلها، وذو المقدمة كخطاب ما إلها. طب ماذا نصنع؟ غير أن العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة، لأن ذلك أهون الأمرين. أهون أي أمرين؟ أهون من البقاء أن أخرج، تمام؟ وهذا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة، غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء الاختيار، فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب. وينتج من ذلك أو عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة فعلا، وأن روحها بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية ثابت. يعني هذا ملاك الحرمة موجود يعاقب، ملاك المقدمية موجود، وملاك الوجوب النفسي موجود. مبادئ يعني، واضح إن شاء الله. ما تبقى لنا من هذا المطلب اجتماع امتناع الاجتماع نقاط ثلاثة، وثلاثتها سهلة. النقطة الأولى، نستطيع أن نعنون هذه الفقرة بأنه عموم الامتناع. عندما نقول اجتمع الأمر والنهي في واحد، تارة يكون الأمر نفسي والنهي نفسي، صلي لا تصلي، وثانيا يكون الأمر غيري والنهي غيري. مثل ماذا؟ توضأ. وماذا؟
أو تيمم.
حرمة غيرية. وماذا؟
وجوب
غيري في شيء واحد. مثل شو؟ توضأ، هذا وجوبه غيري. طب ما هي الحرمة الغيرية؟
الماء المقصود.
لا، نفسية. الماء المقصود حرمة نفسية.
هذا
مقدمة لموت إنسان إلى جانبي. يعني أنا يحرم علي أن أقتل الإنسان، وأمامي إنسان، أنا إذا توضأت بالماء يموت، ما عطشان هو. ويمكن أن يكون عندي مقدمة تتصف بي، أو عندي شيء يتصف بالوجوب النفسي والحرمة الغيرية. يمكن أن يكون شيء بالحرمة النفسية والوجوب الغيري. السؤال أنه بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وعدم قبول لا الخصوصية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هل هناك فرق بين أن يكون الأمر نفسي والنهي غيري، الأمر غيري والنهي نفسي؟ يقول سيد لا فرق. أما إذا كان الأمر والنهي نفسيان فالمسألة واضحة. ليه؟ محبوبية ذاتية ومبغوضية ذاتية في شيء واحد، وأنا لم أقبل لا تعدد العنوان ولم أقبل الاختلاف، ولم أقبل شيء، حتما يأتي محذور الامتناع. أما إذا كان هي المسألة هنا الوجوب غيري والحرمة نفسية أو العكس، فلقائل أن يأتي ويقول شيخنا مان الوجوب الغيري ليس له مبادئ بذاته، ليس له ملاك مستقل، فلما نقول بالامتناع؟ الجواب أنه بالنتيجة المقدمة وما يتصف بالوجوب الغيري صح. السيد الشهيد لا يقول بأن مقدمة الواجب واجبة على مستوى الخطاب، ولكنه يقول هي واجبة على مستوى الإرادة. فإذا كانت على مستوى الإرادة واجبة، يعني تسري مبادئ الوجوب إلى هذا الشيء وفيه مبادئ الحرمة، فهذا الشيء مبغوض محبوب، ويستحيل اجتماع المبغوضية والمحبوبية على شيء واحد. فالقاعدة دائما هكذا، أن المناط والمدار في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس على التنافي الخطابي بين الأمر والنهي، وإنما على التنافي بينهما بلحاظ المبادئ. فإذا كان التنافي بلحاظ المبادئ كالمحبوبية والمبغوضية أو المصلحة والمفسدة، فإن هذا متحقق حتى فيما لو كان الأمر غيري والنهي نفسي أو العكس. واضح إن شاء الله. ومن هنا نقول بناء على القول بالامتناع، فإن الامتناع عام يشمل كل هذه الأقسام. نطبق هذا المقدار. قال وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغيري مع النفسين، لأن ملاك الامتناع مشترك. فكما لا يمكن، دغري أخذك لو أن المبادئ، كما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه. ليه؟ لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما. إذا كانا متنافيين بسائر أنحائهما فلا يجتمعان ماذا؟ على شيء واحد. فإذا كانا لا يجتمعان على شيء واحد لا يفترق حيثية الحب ما هي، أنه لنفسه أو لغيره، لا، بالنتيجة هذا محبوب ومبغوض. ونحن وإن كنا ذهبنا، يعني لا تشكل علينا هذه، ونحن وإن كنا دفع دخل مقدر، وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، ولكن اعترفنا به في مرحلة المبادئ،
في مرحلة الإرادة.
نعم، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأن نكتة الامتناع تنشأ ليس من مرحلة الجعل، تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ بالنتيجة أنت شيخ محمد إما أن تقول بالامتناع وإما أن تقول بالجواز بأي ملاك من الملاكات المتقدمة، للامتناع أو للجواز، ما هي الثمرة؟ يقول السيد الشهيد: إذا كنت قائلا بالامتناع فإن دليل الأمر ودليل النهي يكونان متعارضين ويدخلان في باب التعارض وتجري عليهما أحكام التعارض. نعم، إذا كان دليل النهي كما هو الحال غالبا شمولي ودليل الأمر بدلي فإن دليل النهي يقدم على دليل الأمر. لاحظوا معي كيف، كما في صلي ولا تصلي في المغصوب، بناء على الامتناع أنت لابد إما أن يتساقط أو تقدم واحد منهم. قد يقال بتقديم دليل النهي على دليل، لأن الإطلاق الموجود هنا ماذا؟ بدلي، بينما الإطلاق الموجود هنا شمول. وكلما تعارض دليل فيه إطلاق بدلي على دليل فيه إطلاق شمولي قدم الشمولي. طبعا هذه القاعدة سيد شهيد سيأتي في هذا التعارض أنه لا يرتضيها، ولكن هون يذكرها على ما هو موجود في كلماتهم. طب ليش يقدم؟ ذكروا كثير أسباب، نذكر نحن سببين. السبب الأول أنه يقال الإطلاق البدلي يحتاج إلى مؤنة أكثر من الشمول. ليه؟ فبدو مؤنة أكثر عرفا، فتقديم البدلي أسهل عند العرف، تقديم الشمولي والتضحية بالبدلي أسهل عند العرف. ليه؟ لأنه يقال البدلي محتاج إلى ماذا؟ إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول ما هو؟ أن المتكلم في مقام البيان. الأمر الثاني أنه لم يذكر القيد. الأمر الثالث أن الأفراد، كل الأفراد ماذا؟ مشتركة في كونها محققة للملاك. أنت ما تقول صلي عم تقول كل أفراد، تقول إطلاق بدلي، كل أفراد الصلاة محققة لملاك الصلاة، بينما الإطلاق الشمولي لا، بس يحتاج أمرين، الأول والثاني فقط، هذا وهذا، ما يحتاج أن يقول لك أن كل فرد من الأفراد يساوي بقية الأفراد في ماذا؟ في وفائه بالميلاد. فأنت عند العرف إذا دار الأمر بين هذا الإطلاق الذي يحتاج إلى مؤونة إضافية والإطلاق الآخر الذي لا يحتاج إلى مؤونة إضافية، فالعرف يقول لك اترك هذا الذي يحتاج إلى مؤونة، دعك منه، ضحي به، ما بيأثر. هذا الأمر السبب الأول. السبب الثاني وهو ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، ما هو؟ هذا مرتبط ببحث الجامع اللي كان عم يسأل، أنا جبته كلمة لحد الأخوان سأل شغستان لعله، مرتبط ببحث الجامع بين المقدور وغير المقدور. باعتبار أن المحقق النائيني هناك يقول بالاستحالة، يقول المحقق النائيني هنا أقدم دليل النهي على دليل الأمر. لما؟ لأنه الأمر، فإذا هذا الثاني، الأمر
بطبيعته متعلق بالحصة المقدورة عقلا وشرعا. وإذا أتينا إلى الصلاة في المقصود، حصة مقدورة عقلا إلا أنها غير مقدورة شرعا فلا تكون مشمولة للأمر. فأنا أقدم جانب النهي لا من باب تقديم الشمول على البدلي كقاعدة كبرى، لا، من باب خصوصية في المقام، أن الأمر بطبيعته يتعلق بالحصة المقدورة عقلا وشرعا، وهذه الحصة غير مقدورة شرعا فلا يتعلق بها الأمر. واضح؟ هذا كله شيخنا إذا كنا نقول بماذا؟ بالامتناع. أما إذا كنا نقول بالجواز، على القول بالجواز صلي ولا تغصب، ماذا؟ متعارضان؟ لا، غير متعارضين. طيب ما هو حكمهما؟ نقول تارة يكون هناك انحصار لدى المكلف في مادة الاجتماع، ما أدري إذا ذكرتم مبحث الشيخ المظفر، تارة يكون أنا عندي انحصار أنه لا أستطيع أن أصلي إلا في الأرض المقصودة، انحصار، وما عندي مندوحة، يعني ما عندي فرصة، أن الوقت ضيق صار، حينئذ يقال بالتزاحم. أما إذا لا كان عند لم يكن عندي انحصار، يعني أنا، أو كان عندي مندوحة، يعني أنا صحيح الآن في الأرض المقصوبة ولكن منذ نصف ساعة أذن، بعد أمامي ست ساعات سبع ساعات، أنا لن أبقى في الأرض المقصوبة سبع ساعات، بالأخير سأقفز عن التصوينة. في اللبناني بنقول هذا الحائط تقول له تصوينة، بالأخير سأقفز وأخرج. فأنا عندي ماذا؟ عندي مندوحة أو لا؟ أنا ما عندي انحصار، أنا الصلاة يمكن أن أؤدي فرد منها بغير محرم، بأن أتصل بصاحب الدار الآن لم يجبني، بعد قليل سيجيبني ويقول لي صلي ما في مشكلة. فإذا لم يكن هناك انحصار ما في تزاحم، إذا كان هناك مندوحة ما في تزاحم. فإذا بناء على القول بالجواز، يعني حينئذ بيكون لا تزاحم ولا تعارض، هذا مورد عادي. بناء على القول بالجواز ماذا؟ إنما يكون هناك تزاحم مع انحصار امتثال الواجب بالفرد المحرم وعدم وجود مندوحة. مندوحة شو يعني؟ فرصة، مهلة، تمام؟ إذن هذه ثمرة المطلب، على التعارض، على الامتناع تعارض، على الجواز تزاحم مع عدم المندوحة والانحصار. أما مع انخرام واحدة منهما لا يكون هناك لا تزاحم ولا تعارض.
حتى على فرض انخرام أحد الأمرين بيبقى في أنه الملكات شو عم بيصير فيها والمبادئ شو عم بيصير فيها بهذه الحالة، يعني المبادئ بعد موجود،
ليه؟
بلحاظ المبادئ بعد في على الاجتماع بلد بس موجود.
لا، ما هو التزاحم ما هو معناه؟ التزاحم معناه ضيق وقدرة المكلف عن امتثالهما. فأنا إذا عندي مندوحة شو يعني؟ يعني أستطيع الآن أن أمتثل جانب النهي ولا أقصد، وأستطيع بعد ساعة أن أمتثل جانب الأمر وأصلي في غير المقصود. واضح؟ يعني لاحظوا معي، أنت الآن صلي لا تقصد، شو النسبة بيناتهم؟ مش عموم من واجب؟
صحيح،
عموم مخصوص من واجب. عندما نقول هناك من لم يكن هناك مندوحة وهناك انحصار، يعني مادة الاجتماع، مادة الاجتماع شو بتسوي؟ عدم مندوحة انحصار. لما نقول عندي مندوحة شو صار عندي؟ مادة الافتراق، يعني في صلي لحال وأطبق لا تقصب لحال. لما أقول عندي لا يوجد انحصار كذلك الحال، لاحظتم؟ فإنما يقع التزاحم وين؟ إذا أنحصر الحال في مادة الاجتماع. نقرأ هذا المقدار. وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض، ويقدم دليل النهي. طبعا اختلفوا هني بتقديم دليل النهي وعدمه، وجوه ذكرت لتقديم دليل النهي. بصاحب الكفاية بكرة إن شاء الله تقروها بالكفاية، بيذكروا وجه أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة هنيك، بيشكلوا على أنه هذا ما له علاقة بالتعارض، هذا له علاقة بشيء آخر وكذا. لطيف البحث. ويقدم دليل النهي على دليل الأمر. ليه؟ ذكر مبرر سيدي. لأن دليل النهي إطلاقه شمولي، ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى. ليش أقوى؟ إلنا ليش أقوى؟ لأنه لا يحتاج إلى مؤونة إضافية، ما يحتاج إلى مؤونة إضافية يكون أضعف. تمام؟ وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، وكانت المكلف مندوحة في مقام الامتثال، فلا تزعم ولا تعارض. وإلا مع الانحصار وعدم المندوحة مع بعض وقع التزاحم بين الواجب والحرام. فالتزاحم متى يقع؟ مع اجتماع الأمرين، عدم المندوحة والانحصار. صباحا قد يقول لي هن مثل زمين، قل له جيد ما في مشكلة، نحن نذكرهم لأنه هن الركنين، لأنه في كثير من الأحيان قد يكون شو هناك تلازم بين عدم المندوحة والانحصار. الأمر الأخير المتبقي لنا من مسألة اجتماع الأمر والنهي، يا أخي هلأ نحن سواء على القول بالامتناع على القول بالجواز، هذا المكلف ماذا صنع بالأخير؟ صلى في الأرض المغصوبة. الكلام أنه هل يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة أم لا؟ وعندي مثال آخر حتى نكون جمعنا كل الأمثلة. ماذا؟ غسل ثوبه، طهره يعني، بالماء المغصوب، فهل يكون غسله صحيحا أم لا؟ هذا البنية هلا. يقول لك سيد الشيخ، تارة نبني على الامتناع ونقول بأن هناك تعارض بين دليل الأمر ودليل الناهي ونقدم جانب الناهي، فحينئذ لا يصح الامتثال بلا فرق بين المثالين. فإذا على القول بالتعارض، على القول بالتعارض يعني الامتناع وتقديم جانب النهي لا يصحان. ليه؟ لأنه أما بالنسبة للأول، لأن هذه الصلاة غير مأمور بها، فأنت الذي أتيت به هذا مش مأمور به حصل، وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة وخلاف الأصل. أنت مأمور بالصلاة خارج الأرض المغصوبة، أما الصلاة في الأرض المغصوبة أنت غير مأمور بها، وإذا صليتها فأنت تكون أتيت بشيء غير واجب وتقول هذا يجزئ عن الواجب. أول الكلام واضح؟ طيب ماذا بالنسبة للمثال الثاني؟ بالنسبة للمثال الثاني أيضا تكون أنت مأمور ماذا؟ بغسل ثوبك بغير الماء المغصوب، فالماء المغصوب أنت غير مأمور بغسله طبعا بناء على هذا القول. واضح؟
نعم، قول بوجوب التغسل
بالامتناع وتقديم جانب النهي. أن يكون أصلا أنت غير مأمور بغسل الثوب بماء مغصوب. أنت إنما أنت مأمور يعني بسر الأمر المولى وشوه اغسل ثوبك بماء غير مغصوب. واضح؟ إن كانت النتيجة غريبة شوية على أذهان. أما إذا بنينا أنه يا أخي لا ما في تعارض. ما في تعارض. يقول السيد شهيد هنا لابد من التفصيل بين التوصل والتعبد. ففي مثال غسل الثوب يكون غسل الثوب صحيحا ويطهر بلا فرق بين وقوع التزاحم وعدم وقوع التزاحم. ليه؟ لأنه بالنتيجة غسل الثوب هذا مصداق للواجب أو ليس مصداقا للواجب. المولى قال لي اغسل ثوبك وأنا غسلت ثوبي والله بالله طلّه غاية ما في الباب غسلته بما مقصود. هذا امتثال مصداق للواجب أم لا؟ مصداق للواجب. بخلاف أنه على القوم بالامتناع لأنه ما في وجود لتقول لي هذا مصداق للواجب. حصم؟ إذن هذا مصداق للواجب. فإذا ما كان في تزاحم يعني عندي مندوحة فأنا على كل حال حققت مصداق الواجب وحققت غسل الثوب. طيب إذا كان في تزاحم كذلك الحال أنا حققت مصداق الواجب. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا بالنسبة للتواصل. أما بالنسبة للتعبد هلا كلامنا وين نحن؟ كلامنا بيصير في الصلاة على القول بعدم التعارض يعني عدم الامتناع القول بالجواز. يقول السيد شهيد هنا تارة يكون مبنى القول بالجواز هو أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون فهنا تصح الصلاة. ليه؟ لأنه أصلا معروض الأمر بالذات متعدد عنوان الصلاة وعنوان الغسل ومعروض الأمر بالعرض أيضا متعدد لأن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون فلم يجتمع في شيء واحد ملاك الأمر وملاك النهي وما في تعارض بيناتهم فأنا حققت ملاك الأمر حققت ملاك النهي انتهى. مثل شو؟ مثل لا صلي ولا تنظر إلى الأجنبية هاي نفس الشيء بيكون هذا مطيع من جهة الصلاة عاصم من جهة النظر إلى الأجنبية. أما إذا كان مبنى الجواز هو الرأي اللي اختاره السيد الشهيد هو شو؟ أنه لا أنا أصلا لا داعي لأن أنظر للمعنون يكفي أن يكون هناك تعدد في العنوان تعدد العنوان يكفي في رفع محذور الامتناع. فحينئذ يقول سيد شهيد في عندي إشكال في صحة الصلاة. ليه؟ لأن هذه الصلاة وإن كان عنوان ما تعلق به الأمر هو الصلاة وما تعلق به النهي هو الغصب ولكن بالمآل بالنتيجة أنا لما بدي أروح أمتثل أنا بدي أمتثل بشكل وحده هي صلاة وغصب هل يمكن لي أن أتقرب من المولى بفعل هو غصب؟ أنا هذا الركوع والسجود عم بعملهم هو غصب. هني عنوان صلاة في إلهم عنوانين عنوان صلاة وعنوان غصب ولكن هني بالخارج شو تصرف في مال الغير. حظهم. فالمشكلة في أنني كيف أستطيع أن أتقرب في ماذا في شيء في الخارج هو ماذا هو غصب كيف تزبط معه؟ ومن هنا يأتي مجال للتفريق بين شو؟ بين الجاهل والعالم. فالجاهل أو الغافل قد الغافل بماذا والجاهل بماذا؟ يعني هذا لم يتنجس في حقه حرمة الغصب. إما جاهل بالموضوع أو جاهل بحرمة الغصب جديد عهد بالإسلام أو يعني لم يتنجس في حقه شو؟ حرمة الغصب. هذا قد يتأتى منه قصد القرب لأنه هذا مفكر حاله عم يطيع عرفت كيف غافل. أما إذا كان عالما جاءني عارف انه هذه سرقة، كيف غاصب هذا؟ كيف يتأتى مني قصد القربة؟ لا يتأتى مني قصد القربة فتقع باطلة، فيفصل بين الجاهل ويقال بصحة العبادة منه، والعالم يقال بماذا؟ ببطلان العبادة منه. على هذا المبنى واضح إن شاء الله؟ نعم. إذا كنا نقول سبب بطلان العمل هو ماذا؟ هو التعارض، مثل ما كنا عم نقول بناء على الامتناع، فلا فرق بين العالم والجاهل، لأنه التنافي أمر واقعي بين الأمر والنهي، بين الملاكات التنافي أمر واقعي، سواء عرفت أو لم أعرف، علمت أو لم أعلم. أما إذا كان البطلان من جهة قصد القربة فيفرق فيه بين العالم والجاهل. واضح إن شاء الله؟ نطبق أيضا هذه العبارة. قال: وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، بأن يقال أنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل الناهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان توصليا أو عباديا. ليه؟ لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شمول إطلاق الأمر لهذا الفرد، فلا يكون هذا الفرد مصداقا للواجب. يعني هذا الغاسل بالماء المغصوب لا يكون مصداق للواجب، هذه الصلاة في الأرض المغصوبة لا تكون مصداق للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب على طبق القاعدة وعلى خلافها، على خلاف القاعدة كما تقدم. وإذا بني على عدم التعارض نقول بالجواز، يعني ما في تعارض، فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصلي أو عبادي. إذا كان توصلي على كل المباني شو؟ فإن كان توصليا صح وأجزاء سواء وقع التزاحم لعدم المندوحة أو لا. لكن لما عبر هون لعدم وجود المندوحة هذا بأي فكرة أنه هني متلازمين، الانحصار وعدم المندوحة. نعم. لأنه على أي حال، لأنه مصداق للواجب، يعني هذا الذي أتى به مصداق للواجب، والأمر به أو الأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، وعلى الإطلاق في حالة عدم وجود تزاحم، في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. لأني أنا بالنتيجة هذا الوضوء بالماء المغصوب، غسل الثوب بالماء المغصوب، إذا كان هناك تزاحم فأنا عصيت الأمر بالأهم وأتيت، لأن الأمر بالأهم هو أفرض الغصب، حرمة الغصب، والمهم ما هو؟ غسل الثوب. فأنا قد عصيت الأهم وأتيت بالمهم، في حالات التزاحم مع عصياني الأهم يصبح الأمر بالمهم فعليا. طب إذا ما في تزاحم الأمر واضح جدا، فيش تزاحم أصلا، واضح؟ وإن كان عباديا، هذا الشق الثاني، صح وأجزأ كذلك. متى؟ إذا كان مبنى عدم التعارض ما هو؟ هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون، يعني صح بلا إشكال سواء كان تعبدي أو توصلي. إلنا ليش؟ لأنه بالنتيجة لا على مستوى العنوان هناك اجتماع للمبادئ، ولا على مستوى المعنون هناك اجتماع للمبادئ، ولا على مستوى العنوان هناك مانع من التقرب، ولا على مستوى المعنون هناك مانع من التقرب، فيكون حال الصلاة في المغصوب حال الصلاة مع النظر إلى الأجنبية. وأما إذا كان مبناه القول بملاك بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون، يعني في الخارج عندي شيء واحد الذي حل لي المشكلة، ما هو؟ أن عندي عنوانين في الذهن، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء. ليه؟ لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى. أنت عم تجيب له للمولى، عرف كيف؟ قال لك بهو تعرف أنت المولى، بيقول لك ممنوع تستعمل هالكبيت، وقال لك المولى بعد شوي يصب لي شاي، فرحت جبت له شاي بهالكبيت. انت فيك تقربه، تقرب شو هو؟ مش هو قصده الامتثال؟ مش هو ابراز الطاعه؟ انا فيه روح ابرز الطاعه للمولى، جايب له بالكبيت اللي بحبنش. فلا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة، لا لمحذور في المشكلة في البطلان، مش لأن الأمر لا يشمله، لا، هذا امتثال يصدق علي أنه أمر، ولكن لأنه عبادي لابد من إمكان قصد القربة، وأنا لا يمكن لي أن أقصد القربة. لماذا؟ بشيء يبغضه المولى. هذه مثل حطت أكل لجوزة بالصحن اللي ما بيحبها. وفي كل حالة حكمنا فيها، هذه هذا التعليق لإلنا أنه ممكن أن نفصل بين الجاهل والعالم. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم. لا، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، والتنافي قائم بين وجود الوجوب الواقعي ووجود الحرمة الواقعية بقطع النظر عن علمي وجهلي. هؤلاء المبادئ ما بيجتمعوا، حب وبغض. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم الصحة من أجل كونه عبادة وتعذر قصد القربة به، يعني وين؟ هذه اللي عبرنا عنها. وأما إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون، هذا اللي عم يحكي عنه، تحصل؟ فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة، وأما مع الجهل بالحرمة وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ. ليه؟ لأن إمكان التقرب وعدم إمكان التقرب مرتبط بعلمي أنا المكلف، أني أنا المكلف إذا أعلم أن هذا حرام ما في يتقرب، بس إذا أنا المكلف أعلم. هلا في فرق بين الابن الذي يعلم بأن أباه يبغض ماذا هذه الأكواب الخاصة، هذا الاستكانة ما يحب يشرب فيها، وبين أن يأتي واحد أجنبي من الخارج يقول له أنا صبيت لك شاي يا حاج، بيطلع فيه وبيشربه. بس إذا ابنه جاب له إياه بيقول له ليش جبتهم بهول، صح أم لا؟ هناك فرق بين العالم والجاهل من جهة إمكان التقرب وعدم إمكان التقرب. وبهذا يتم البحث في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي. غدا إن شاء الله نبدأ بمسألة اقتضاء الوجوب لحرمة الضد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.